بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر السلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزل والفلج. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم مع الله، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، وأن يجعل ما أقوله خالصا لوجه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، إن ربي سميع مجيب. من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تحرك الساكن وتجعل عرق الإحساس ينبض بالحياة، هو قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذه الوصية العظيمة التي جاءت ضمن سياق حديث عام، فيها في الحقيقة جملة من المسائل والفوائد والعوائد أيضا لمن التزمها، التزم هذه الوصية من النبي الكريم، من الصادق المصدوق المبلغ عن الله سبحانه وتعالى: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. طبيعة النفس البشرية طبيعة ميالة إلى اللهو، ميالة إلى اللعب، ميالة إلى تقطيع الأوقات فيما لا فائدة من ورائه، ميالة إلى ما فيه عدم الصلاح في واقع الأمر إلا في حالات قد تكون يعني مستثنى. ولذلك نجد كثيرا من الناس وللأسف الشديد يضيع أوقاته ويضيع عمره بما لا طائل تحته وبما لا فائدة من ورائه. ولذلك تأتي هذه الوصية التي ينبغي أن تكون عنوانا عريضا، وينبغي أن تكون تكتب بأحرف كبيرة في لوحة كل إنسان في هذه الحياة، حتى يتمثلها واقعا ويترجمها عملا في حياته. ذلك أن العمر قصير والأيام تجري، ولذلك الاهتمام بمثل هذا الأمر في الحقيقة يحقق فوائد كثيرة وعوائد أثيرة تعود على الإنسان في عاجل أمره وفي آجله. ربنا جل وعلا عتب على عباده كثيرا بقوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويقول جل وعلا: وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وقصص القرآن المتعددة والمتنوعة كلها تشير إلى أن هذه الحياة ليست بدار خلود، وليست بمحل إقامة، وليست بدار دوام، وإنما محل نجعة ودار نقلة، وأن الثاوية فيها راحل وأيامها مراحل. هذه الدنيا أشبه بهذه الشمس التي تشرق ثم تغرب، كذلك حال الإنسان وحياة الإنسان وحياة المرء في هذه الدنيا إنما إشراقة وغروب، طلوع وأفول، هكذا هو الواقع. أؤمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. هذه هي طبيعة الإنسان. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: أفلا تعقلون، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يعمل عقله وأن ينظر في من حوله، ينظر في الأمم السالفة والقرون الخالية، ينظر فيما مضى وسلف وكان من أحوال الناس من الأفراد والأمم وما جرى لهم من المثلات، وأيضا لا بد أن يعتبر بأنه سيكون على الحال التي كانوا عليه. ولأجل هذا ينبغي أن ينتفض على نفسه، وأن ينتبه لحياته، وأن يحرص على الأشياء التي تنفعه وتقدمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا المسلم مطالب بالحرص على ما ينفعه، والحرص على ما ينفع الإنسان في هذا الحياة ضرورة يعني شرعية، وأيضا ضرورة عقلية، بمعنى أن العاقل هو الذي يعرف خلاصه، العاقل هو الذي يعرف نجاته، العاقل هو الذي يعرف كيف يقدم لنفسه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في يوم يفر الإنسان فيه من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكما أنها يعني مسألة شرعية كذلك هي ضرورة عقلية، والإنسان دائما يقدم النافع على الضار، يقدم الأنفع على النافع والأصلح على الصالح في قضية تنافسية، حتى في قضايا البر وقضايا الإحسان وقضايا الصلاة. فإذا تعارض عنده أمران فينظر، فإن كان أحدهما أصلح من الآخر ولا يستطيع جمعهما ولا 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 العمل بهما فيقدم الأصلح على الصالح ويقدم الأنفع على النافع. هذا هو الواقع الذي ينبغي للإنسان أن يقوده في هذه الحياة. وللأسف الشديد أغلب الناس يعني يبدد عمره في سوق الغبن، ويمزق أيامه بكف التفريط، ويحرق همته وللأسف الشديد بنار الخذلان. كثير من الناس يعني تذهب أوقاته سدى، ويقطع عمره فيما لا نفع فيه ولا فائدة. وإذا تأملنا حقيقة في يعني أحوال الناس تجدهم يعني هناك جملة من الأمور لا فائدة من ورائها ولا طائل تحتها، وعمل قد يقوم به الإنسان ولكنه لا يؤجر عليه ولا يقدمه عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينفعه ولا يرفعه درجات في يوم القيامة. من ذلك مثلا العلم الذي لا يعمل به صاحبه، العلم الذي لا يعمل به صاحبه جهد ضائع، جهد ضائع وعمل مبدد. وللأسف الشديد يعني هذا الأمر يقع فيه كثير من الناس. ربنا جل وعلا نعى على أقوام منحهم العلم ورزقهم الفقه ومع ذلك تركوه. يقول جل وعلا: كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا شبههم الله جل وعلا بمثل هذه الصورة البشعة؟ الحمار يحمل عليه جملة عظيمة من الكتب ينقلها من مكان إلى مكان، لكن هذا الحمار لا ينتفع فيها. كذلك الذي رزق علما ولا يعمل به فهو كالحمار يحمل أسفار، أعطي عقلا وأعطي إدراكا وأعطي فهما وأعطي فقها ومنحه الله جل وعلا هذا العلم ومع ذلك لا يعمل به. ولأجل هذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام خطورة العمل أو العلم بغير عمل، وأن الإنسان يأتي يوم القيامة مفلسا. في الحديث العظيم الذي تقشعر له الأبدان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر رجل قرأ القرآن وتعلم العلم، فيؤتى به يوم القيامة فيقال له: ماذا عملت؟ فقال: تعلمت العلم في سبيلك وقرأت القرآن في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكن قرأت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت العلم ليقال عالم. وقد قيل: ثم يسحب إلى النار فيلقى في النار، نسأل الله العافية والسلام. والله جل وعلا قبل ذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن من أقبح القبائح أن يتعلم الإنسان العلم ولا يطبق هذا العلم ولا يترجمه في واقع حياته وفي أقواله وفي أعماله وفي سلوكياته. هذا أمر قبيح ولا يليق بالإنسان. ولذلك هذا العلم الذي تعب الإنسان في تحصيله وهذا الفهم الذي منحه الله جل وعلا إياه سيأتي يوم القيامة مفلسا وقد ضيع الأوقات فيما لا طائل تحته. وقد يقضي بعض الناس السنوات الطويلة في الدراسة وفي التحصيل ثم يأتي يوم القيامة مفلسا، نسأل الله العافية والسلام. إذن علم لا يعمل به صاحبه حقيقة من الأشياء التي هي مضيعة للعمر. ولذلك احرص على ما ينفعك. العلم يرفع الإنسان ولا يضعه، العلم يعلي الإنسان ويرفعه درجات حتى يجعله يزاحم النجوم في عليائها مجدا وعلوا. ذلك أن الله تعالى ما طلب من نبيه عليه الصلاة والسلام الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. الأنبياء جميعا كانوا على علم وكانوا يدعون إلى العلم. فالعلم يزيح الجهل، العلم يعلي الإنسان، العلم يجعل الإنسان يعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ، العلم يهدي الإنسان فيجعله يضع يده في المكان، يضع قدمه في المكان الصحيح وهو يسير في طريق هذه الحياة. إذن أول شيء ينبغي للإنسان الاهتمام به فيما يتعلق في قضية العلم، العلم أن يهتم بالعلم، وأن يكون هذا العلم مصحوبا بالعمل، مصحوبا بالعمل. أما أن يعلم ولا يعمل فهذه حقيقة من الكوارث التي تقع على رأس الإنسان. وشيء طبيعي أن الإنسان الذي لا يطبق هذا العلم الذي يناله بأن الله تعالى يحرمه من هذا العلم. ولذلك يقول علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وجعل الجنة مثوانا ومثواه، يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجيب وإلا ارتحل. بمعنى أن العلم لن يبقى إذا لم يكن هناك عمل بهذا العلم. إذن احرص على ما ينفعك، العلم أنفع ما اكتسبته وأفضل ما يعني صرفت فيه الأوقات، ومع ذلك لا يكفي وحده إلا بهذا العمل، بأن تطبق هذا العلم الذي علمته وهذا الفقه الذي نلته، أن تطبقه واقعا في حياتك. من الأمور التي أيضا في الحقيقة هي يعني من الأشياء المطالب بها الإنسان في هذه الدنيا وهي نافعة له يوم القيامة، ما يتعلق بقضية الإخلاص بالعمل. نحن ذكرنا قبل قليل بأن العلم مقصد من مقاصد الشريعة وهدف من أهداف الملة، والشريعة تدعو المسلمين إلى أن يتسابقوا في ميدان العلم وأن يحرصوا على العلم، وأن يكون هناك تنافس شريف في قضية طلب العلم. وهذا العلم كذلك إذا ناله الإنسان يجب عليه أن يعمل به، وإذا عمل به يجب عليه أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن كل عمل لا يقوم على الإخلاص ولا على المتابعة فهو مردود على صاحبه. كل عبادة من العبادات حتى تكون مقبولة لا بد فيها من شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، وهذا أمر يعني باطني، أمر لا يمكن أن يظهر. لماذا؟ لأنه من أعمال القلوب ولا يعلم عنه إلا علام الغيوب جل وعلا، لأنه هو المطلع على الخفايا، خفايا الضمائر ومكنونات الصدور. فقد يظهر الإنسان بمظهر المخلص وهو في واقع الأمر منافق كذاب، إنما يريد الدنيا. والأمر الآخر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن طريق الجنة مسدود إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فأقواله وأفعاله وتصرفاته هي الميزان الراجح وهي الباب الذي يدخل به الإنسان إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعله الله جل وعلا أسوة للمؤمنين وقدوة للصالحين ومحجة للسالكين. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن لا بد من الإخلاص في العمل، وأحيانا قد يعمل الإنسان الأعمال الكبيرة والعظيمة ولكن لا يؤجر عليها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يأتي يوم القيامة هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله أو كان إيمانهم فيه خلل وأتوا بالأعمال، أعمال كجبال تهامة، لكن تأتي وقد بددها الله جل وعلا ونسفها نسفا، فيأتون يوم القيامة ولا عمل لهم. لماذا؟ لأنهم قد أخلوا بأصل الاعتقاد، ليس عندهم الإخلاص الصحيح لله جل وعلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل يعني صالح فجعلناه هباء منثورا. ويأتي يوم القيامة أناس يتوقعون بأن لهم أعمال ستدخلهم الجنة، وإذا بهم يصعقون حينما تكون المفاجأة رهيبة، فينظرون إلى أعمالهم فإذا بها قد ذهبت. قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويقول جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة ومع ذلك تصل النار الحامية، أعاذنا الله وإياكم من النار. لماذا؟ لأنهم عملوا أعمالا لم تكن خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينادي الرب جل وعلا يوم القيامة، ينادي أن يتبع الإنسان كل معبودة. فأهل الإيمان يتبعون الرب جل وعلا، ومن يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن يعبد القمر يتبع القمر، ومن يعبد الآلهة التي اتخذت من دون يتبعها إلى جهنم، نسأل الله العافية والسلام. للحديث بقية أرجئه، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فانتظرون. ذكرت قبل الفاصل ما يتعلق بقضية الإخلاص في العمل وضرورة المجاهدة النفس في قضية الإخلاص، وأن العمل من دون إخلاص في واقع الأمر إنما هو تضييع للعمر وتبديد للعمل، وأيضا نصب بلا فائدة، نصب بلا فائدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالحرص هنا في مسألة العمل أن يكون خالصا لله جل وعلا، صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تكاثرت النصوص في القرآن والسنة على ضرورة أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا. يقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول الآيات في هذا كثيرة في الحقيقة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث التي فيها تشير إلى الإخلاص، سواء بلفظة الإخلاص أو يذكر مثلا يعني أحاديث كثيرة كلها تشير إلى قضية الإخلاص، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أناسا خلفكم بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. بمعنى أنهم كانوا مخلصين يتمنون العمل الصالح ويتمنون الأجر والثواب. إذن أيها الإخوة والأخوات، بالنسبة لقضية العمل أو الإخلاص في العمل أمر غاية في الأهمية، ولذلك ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه وأن يعالج طويته ونيته في قضية الإخلاص في العمل، وأن عمل بلا إخلاص في الحقيقة إنما هو تضيع للوقت وتكليف للإنسان وإضناء للأبدان ولا فائدة من ورائه. فسيأتي يوم القيامة المرء مفلسا يظن أنه سيؤجر، وإذا بعمله قد ذهب هباء منثورا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا من شدة الإخلاص. كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يخفون أعمالهم، يخفون حتى عن أهليهم، ولا يرغبون في أن يطلع على أعمالهم أحد. كان أحدهم إذا تصدق لا يعلم به أحد، كان أحدهم إذا صام لا يعلم به أحد، حتى أهله لا يعلمون بصيامه، كما ذكر عن ذلك الرجل الذي يأخذ طعامه في الصباح فيذهب إلى السوق ويوهم أهله بأنه سيأكله في دكانه ثم يتصدق به على الفقراء والمساكين، ولا يعود إلا في الليل فيفطر مع أهله ولا يعرفون بأنه كان صائما. كان الرجل منهم يبات ورأس زوجته على وسادة واحدة فيبكي من خشية الله جل وعلا وما تشعر به امرأته. هكذا كانوا يخفون أعمالهم مخلصين لله سبحانه وتعالى، لأن الرياء من أشد الأمور التي تفسد العمل وتبطل العمل، وهو كما شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بدبيب النمل، أشد وأخفى من دبيب النمل يسري في نفس الإنسان. ولأجل هذا عمل بلا إخلاص لا فائدة من ورائه، وإنما تقطيع للوقت وإضناء للأبدان. إذن هذه من الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. احرص على ما ينفعك. الذي ينفعك في هذا المقام هو أن تكون مخلصا لله جل وعلا في عملك، أن يكون عملك خالصا لله، وأن تحذر بأن يذهب هذا العمل هباء منثورا. من الأشياء التي ينبغي للإنسان أيضا أن يستعين الله جل وعلا عليها وأن تكون نافعة هو المال. المال هذا استخلفك الله جل وعلا عليه ورزقك إياه، وإلا الأصل المال مال الله، وربنا جل وعلا خلقه وجبل النفس البشرية على محبته وعلى الحرص على جمعه، وهذا المال إما أن يكون لك أو عليك يوم القيامة، بمعنى أن هذا المال هو فتنة وابتلاء واختبار لك، كما قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني ابتلاء واختبار وامتحان، فأنت إما أن يعني تنجو من هذا الامتحان، وذلك حينما تستعمل هذا المال في طاعة الله جل وعلا، فيما يقربك إلى الله، فيما يزيد من حسناتك، فيما يرفع من درجاتك، وإما أن ينزلك دركات نعوذ بالله من ذلك، حينما تمنع حق الله، وحينما تمنع حق الفقراء والمساكين، وحينما تبخل بهذا المال ولا تؤدي حق الله جل وعلا فيه. وإن من أغبن الغبن في واقع الأمر أن يكون عند الإنسان مال لا ينتفع فيه لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، وهذا حقيقة من أعظم الغبن ومن أشد المصائب على الإنسان، أن يكون محروما. حتى بعض الناس وللأسف الشديد ليس عنده تعلق في الآخرة، ومع ذلك يجمع هذا المال ويمنعه حتى في قضية التمتع والتلذذ به في هذه الحياة، وهذا والعياذ بالله من أعظم الأمور ومن أشد المضار على الإنسان. إذن المال هذا حتى يكون نافعا لا بد من الاستعانة بالله جل وعلا في إنفاقه، بمعنى أن يكون الإنفاق في وجه صحيح وفي طريق سليم. هناك الزكاة، هناك الصدقات، هناك الوقف، هناك الهبات، النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، النفقة على من تجب عليك نفقتهم، هذه كلها من الأمور الشرعية. هناك الأشياء النافعة لمجموع الأمة، لعموم الناس، مثل بناء المساجد، حفر الآبار، وضع القناطر مثل الجسور التي تنفع عامة الناس، حتى الخدمات العامة التي يعني تقوم بها وتعين بها الآخرين، بما يسهل عملية سير الناس، بما يسهل عملية مثلا يعني إبعاد كل ما من شأنه أن يضر بالناس، هذا كله من الخير والأجر الذي تناله يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل اقتلع شجرة من الطريق كانت تؤذي الناس فأدخله الله الجنة، أو شكر الله جل وعلا له، في إشارة إلى أن كل عمل فيه نفع للناس يؤجر عليه الإنسان، والله تعالى شكور ويشكر عبده ويثيبه على هذا العمل. إذن احرص على ما ينفعك، هذا المال مال الله جل وعلا. إذا رزقك الله جل وعلا مالا لابد أن تستعمله فيما يعود عليك بالنفع، والنفع على قسمين، نفع دنيوي ونفع أخروي. النفع الدنيوي أن يعني تولي الله جل وعلا أثر نعمته عليك، بأن يعني يظهر آثار هذه النعمة، لا أن تكون مثلا بخيلا مقترا يعني تحرم نفسك وتحرم أولادك من هذا الخير الذي أعطاك الله جل وعلا إياه. وأما النفع الأخروي فهو أن تقدم لآخرتك، أن تقدم للحياة السرمدية الأبدية التي يعيش فيها الناس أبدية الله جل وعلا، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. إذن يقدم الإنسان لآخرته. هناك جملة من الأمور، جملة من الأعمال لا تخفى على الناس في قضية العمل الصالح، فأنت لابد أن تسعى في أن تكون من المتسابقين في هذا الميدان، كما قال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا المال مال الله جل وعلا، حاول جاهدا أن تنتفع به النفع الأخروي أكثر من النفع الدنيوي، أكثر من النفع الدنيوي. ولا يخفى على عاقل بأن هذا المال في الحقيقة يعني مصيره في الدنيا إلى أمرين، إما في حادث أعاذنا الله وإياكم، وإما إلى وارث. نهاية المال الإنسان حينما يموت ينتقل إلى الورثة، يتلذذون به الورثة ويتنعمون به، وقد يكون وبالا عليك حينما يعني حينما لم تؤدي حق الله جل وعلا فيه، أو يضيع منك هذا المال في صفقة تجارية، في آفة سماوية أو آفة أرضية، فيه مساهمة مثلا دخلتها أو شيء، فيذهب هذا المال ويذهب في هذا الحادث أو في هذه الخسارة. إذن الذي ينفعك هو أن تقدم من هذا المال ما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. من الأمور المهمة التي في الحقيقة ينبغي للإنسان أن يحرص عليها استجابة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هو اختيار الصحبة الصالحة الطيبة التي تعينك على طاعة الله وتذكرك بالله وتقربك إلى الله، التي تحدث في نفسك هزة عنيفة حينما تنصحك وتعظك وتذكرك وتقربك إلى الله جل وعلا، وأن تحذر من الرفقة السيئة التي لا خير فيها، وإنما هي كالداء كالداء المردي وكالسم الناقع الذي يقود الإنسان إلى حتفه، نعوذ بالله من ذلك. استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك حتى في قضية اختيار الصحبة. ينبغي أن تختار الصحبة التي تعتقد بأنهم سيقربونك إلى الله، سينفعونك، يزيدونك علما. إذا رأيتهم ذكرت الله، إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب الأخوة أو الصداقة يرى في صفوها الله العظيم. ذكر عن بعض السلف أنه قال: جالس من تذكركم بالله رؤيته، يعني إذا ذكرته، إذا رأيته ذكرت الله. وهذا شيء طبيعي، يعني من الناس الآن من إذا رأيته قلت لا إله إلا الله، من الناس من إذا رأيته تذكرت العلم، تذكرت كتب الفقه والحديث والكتب الاعتقاد، كتب السيرة وكتب التاريخ، من الناس من إذا ذكرته، من الناس إذا رأيته أو اجتمعت به خرجت وقد ازداد إيمانك، وهذا واقع. ومن الناس من إذا رأيته والعياذ بالله تذكرت كل معصية وكل خطيئة وكل ذنب، نسأل الله السلام والعافية. إذن الإنسان العاقل هو الذي يحرص على ما ينفعه، الإنسان العاقل هو الذي لا يمزق أيامه ولا يقطع حياته بمثل هذه الصحبة الردية والرفقة التي ستتخلى عنك في يوم وفي وقت أحوج ما تكون إليهم. ولذلك ربنا جل وعلا قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء الأصدقاء والأصحاب سيلعن بعضهم بعضا يوم القيامة إلا صنف واحد، هم أهل التقوى. لماذا؟ لأن اجتماعهم ورؤيتهم وصحبتهم كانت لله وبالله. احرص على ما ينفعك في اختيار الصحبة. كثير من الناس وللأسف الشديد ضرته هذه الصحبة، بعضهم قذفته وراء القضبان، وبعضهم قضت على حياته إما بحبة مخدر وإما بقطعة حشيش وإما بمغامرة لا خير فيها، وذهبت روحه النفيسة فلتة. من الناس من هذه الصحبة جعلته والعياذ بالله بعيدا عن المجتمع حتى مقته الناس، فهو كالبعير الأجرب لا يرغب الناس في أن يرد إلى مجالسهم ولا إلى أماكنهم. إذن احرص على ما ينفعك في قضية الصحبة، فإن الصاحب ساحب والطباع سراقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. للحديث بقية ولكن بعد هذا الفاصل القصير فانتظرونا. ما زال حديثنا موصولا عن هذه القاعدة الجميلة والوصية الكبيرة من النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك. الإنسان في هذه الحياة ينبغي له أن يحرص على كل ما فيه نفعه وصلاحه وفي كل ما يقربه إلى الله جل وعلا. ذلك أن الحرص على ما ينفع الإنسان واجب شرعي وضرورة عقلية كما بينت قبل قليل. وأما الذي لا هم له إلا تقطيع الوقت بالضحك وبالهزل وبيعني المجالس التي لا خير فيها وضرها أقرب من نفعها، فإن هذا في واقع الأمر يعني مفرط تفريطا عظيما، وسيعض أصابع الندم وسيضرب كف الحيرة على ما فرط وكان، وربما كان من جنس أولئك الذين يقولون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه الجواب الصاعق كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار. من الأشياء التي حقيقة ينبغي للإنسان أن يهتبلها وأن يحرص عليها وأن تكون ديدنه وهجيره استثمار الوقت فيما يقربه إلى الله جل وعلا. الوقت هذا كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والواجب على الإنسان أن يعبئ هذا الفراغ في الأمور التي تقربه إلى الله وتقوده إلى الله، وفي الأشياء التي ترفعه درجات عند الله سبحانه وتعالى. الوقت في الحقيقة أعظم من يعني من الموت، بمعنى أن تقطيع الوقت في غير طاعة الله أعظم من الموت. لماذا؟ لأن الموت يقطعك عن الحياة الدنيا، وأما الوقت إذا ضاع فهو يقطعك عن الله وعن الدار الآخر، وهذا هو الواقع. ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس لا ينتبه لقضية الوقت. الوقت في الحقيقة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وإذا وجد عندك الفراغ فاحرص على استعماله، فاحرص على استعماله فيما ينفعك، وأن يكون هذا الوقت الذي هو وقت الفراغ يقربك إلى الله جل وعلا. لأجل هذا نجد الآن مثلا في قصص الماضين من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يستثمرون الوقت استثمارا في الحقيقة أحيانا يخيل إلينا أن ما يذكر عنهم من قبيل الخيال أو من قبيل القصص المكذوبة، لكن لما ننظر في الثمار والآثار والنتائج نعلم يقينا بأنهم كانوا على هذا الهدي وعلى هذه الطريقة الجميلة في استثمار الوقت. يعني عندنا من أهل العلم من قسمت مصنفاته على عمره فوجد في اليوم الواحد يكتب 4 كراريس، وهذا يدل على يعني استثماره لهذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى وإشغاله في العلم وإشغاله فيما يقربه إلى الله جل وعلا. احرص على ما ينفعك، الوقت أعظم ما حرصت عليه، وأعظم مجال يمكن أن يقربك إلى الله جل وعلا هو هذا الوقت حينما يكون عندك فراغ. وتقطيع الوقت في غير طاعة الله جل وعلا لا شك أنه ضرر. وللأسف الشديد الآن بعض الناس يعاني فراغ كبير فيرى يعني ما يقدر يقول أين يعني أقضي هذا الفراغ، فيذهب إلى المجالس التي لا خير فيها، أو يذهب إلى الأماكن التي تكون يعني قد تكون من المحرمات أو فيها المحرمات، أو مثلا يقضي الوقت بالنوم ويدمن على النوم إدمان عظيم نسأل الله العافية والسلامة، فيكون كالجثة الهامدة. ولذلك أو بعض الناس يشغل فراغه في الأمور التي هي من قبيل الخيالات والأوهام، تجده يسرح طرفه أو يعمل عقله في أشياء في الحقيقة لا قيمة له وفيها إهدار لهذا الوقت. أما العاقل الذي يعرف خلاصه ويعرف نجاته والذي يعمل عقله إعمالا صحيحا فلا شك أنه يحتاج إلى أن يستثمر الوقت في طاعة الله جل وعلا. قراءة القرآن من أعظم ما ينبغي أن يستغل به الوقت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من منا الآن الذي يقرأ القرآن ويحرص إذا وجد عنده وقت فراغ أن يستغله في قراءة القرآن؟ ذكر الله جل وعلا، ذكر الله أعظم من إنفاق الذهب والورق، ذكر الله أعظم من ملاقاة العدو فيضرب رقابنا ونضرب رقابه، ذكر الله جل وعلا من أزكى الأعمال وأفضلها عند الله جل وعلا. هذا ليس قولي، هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام. وأعظم الذكر أن تقول لا إله إلا الله، ومن الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا الذكر تطمئن به القلوب وتشرح الصدور. يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد يعني وجد فراغا حتى ولو كان بحضرة أصحابه، لأن أحيانا أنت في المجلس يحصل صمت أحيانا في المجلس، ليس هناك حديث يمكن أن يقال وليس هناك يعني شيء ممكن أن يذكر، فينبغي للإنسان أن يكون أن لا يكون صامتا، وإنما أن يستثمر هذا الفراغ بذكر الله سبحانه وتعالى. كان يعد عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة قول أستغفر الله وأتوب إليه. كان يحرض عليه الصلاة والسلام على كثرة ذكر الله. يقول: سبق المفردون، قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يذكرون الله كثيرا ولا ينسونه. زد على أن كل تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة أو تكبيرة هي كنز لك من كنوز الجنة، إما شجرة في ملكك في جنة الله، وإما كنز من الكنوز التي ستحصلها يوم القيامة. إذن احرص على ما ينفعك هذا الوقت العظيم الذي هو نعمة من نعم الله جل وعلا، احرص على أن يكون نافعا مفيدا لك. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: إني لأمقت الشاب أجده فارغا لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا. يعني وللأسف بعض الناس عنده فراغ فلا بعمل الدين ولا بعمل الدنيا يشتغل. حتى أعمال الدنيا الآن أحيانا تقربك إلى الله جل وعلا، يعني لما تكون عندك صنعة في يدك، صنعة يكون عندك شغل، يكون عندك شيء تنفع به أهلك، تنفع به يعني مجتمعك، هذا لا شك أنه أفضل من أن تجلس مكتف الأيدي فقط، يعني لا عمل ولا علم ولا 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 شيء ممكن أن يقدم لك أو للآخرين النفع الكبير. إذن احرص على ما ينفعك في قضية الفراغ، مسألة غاية في الأهمية، ومن الأمور التي هي ضائعة في واقع الأمر إهدار الأوقات في غير طاعة الله، إهدار الأوقات فيما لا يقرب إلى الله جل وعلا. تمضية هذه الأوقات وتقطيع الليل والنهار فيما ضره أقرب من نفعه، هذا مما يكون على الإنسان لا له. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا احرص على ما ينفعك واستعن بالله في قضية العمل. يعني أحيانا يرزق الإنسان يعني بسطة في الجسم، يرزق الإنسان بدنا طيبا يعني يتحمل المشاق، يتحمل كذا، ومع ذلك تجد من الناس من لا يستثمر هذا البدن ولا هذا الجسم في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويعني أحيانا بعض الناس يعجز عن العلم، أحيانا بعض الناس ليس له رغبة مثلا في يعني، أو لا نستطيع نقول ليس له رغبة، ولكن يثقل عليه بعض العبادات مثلا، هو يؤدي الفرائض لكن لا يؤدي النوافل. لكن هذا البدن ممكن أن تستعمله في أمور الخير، أن تعين محتاجا فتحمله على دابته مثلا، أن يعني تشارك في الأعمال الإغاثية التي فيها نفع للمسلمين، توصل مثلا الأشياء النافعة للفقراء والمساكين والأرامل والمسحوقين والمحتاجين، مثلا عبر الجمعيات الموجودة التي يعني هي محل ثقة الناس، تذهب إليهم فتضع بدنك في خدمة العمل الإنساني، العمل الخيري، أن يكون عندك نفع. لذلك جاء في الحديث وإن كان إسناده محل نظر: إن الله يبغض كل جعضري جواض، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. يعني بعض الناس عندهم أبدان كبيرة وعظيمة ومع ذلك لا يستعملون في طاعة الله. احرص على ما ينفعك هذا البدن، ينبغي لك أن تستعمله في طاعة الله جل وعلا وفيما يقربك إلى الله، أما أن تستعمله فيما يغضب الله جل وعلا فلا شك أن هذا من الأمور التي سيكون عواقبها وخيمة عليك في الدنيا ويوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما تحدث عن الغضب وعن كذا قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع الناس لأن الله منحه جسم وبسط في هذا الجسم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. البدن الذي عندك إذا كنت تعتقد بأنك تصرع الناس فيه أو الناس يخافونك، فعلا بأن الله تعالى أقدر عليك من قدرتك على الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي مسعود البدري حينما جلد خادمه وعبده فقال: اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك من هذا. فقال: يا رسول الله، هو لوجه الله؟ قال: لو لم تفعل للفحتك النار. المقصود بأن الإنسان يعني يحرص على ما ينفع حتى في الأشياء التي منحه الله جل وعلا، إلى مثل البدن يعمله في طاعة الله، هذا البدن يجعله في خدمة الإسلام، في خدمة المسلمين. كذلك من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن تكون نافعة ما يتعلق بالجدال والمراء. الجدال طبيعة بشرية، كما قال جل وعلا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان يميل إلى الجدل، يميل إلى الحوار، يميل إلى كذا، لكن أحيانا هذا الجدال وهذا المراء حقيقة يطوح بالإنسان بعيدا فيجعله في مرضاة الشيطان وليس في مرضاة الرحمن. لماذا؟ لما يكون فيه انتصار للنفس، لما يكون الجدال لأجل الجدال، لما يكون الجدال بالباطل، لما يكون الجدال مع أناس ينبغي أن لا يجادلوا وأن لا يحاوروا وأن لا يناظروا، هذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك بعض الناس يقطع الوقت كله في القيل والقال والجدال والمراء ولا يستفيد شيئا. فالجدال مشروع، ولذلك ربنا جل وعلا قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام جادل قومه كما أن نوح جادل قومه. فالجدال إذا كان بنية صافية والإنسان مخلص لله جل وعلا ويستعمل أدوات الجدال الصحيحة وهو مؤهل للجدال لا بأس، أما أن يقطع العمر وأن يعني يستغل الوقت كله في القيل والقال والدخول في جدال وحوار مع كل أحد، فأعتقد بأن هذا ضره أقرب من نفعه. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يستعين بالجدال للوصول إلى الحق، وإذا رأى أن هذا الجدال سينحرف به إلى طريق آخر وهو المراء فإنه ينبغي له أن ينتهي وأن لا يستمر في هذا الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، بمعنى أن هذا المراء حرفه أو هذا الجدال حرفه إلى طريق آخر، فينبغي هنا أن يقف وأن يمتنع. كذلك من الأمور الهامة التي يحرص الإنسان عليها أن يكون عقله دائما مستنير بطاعة الله، بالتفكر بذات بآلاء الله جل وعلا. يقول: لا تتفكروا في ذات الله وإنما تفكروا في آلاء الله، في آيات الله سبحانه وتعالى. أن يقضي الوقت في مثل هذا التفكير، لأن هذا يزكي النفس ويطهر القلب ويجعل يعني سراج النور في عقل وقلب الإنسان يعني مضيئا بإذن الله سبحانه وتعالى. الحديث طويل، ولكن يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلينا هذه الرسالة حينما نصحنا بقوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. مع هذا كله يجب أن تتوكل على من في السماء جل وعلا، وأن يكون قلبك معلق وأن يكون قلبك معلق بالله جل وعلا وتقدس. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا، ويجعلنا وإياكم من المنتفعين بهذه الأعمال وبهذه العلوم في هذه الدنيا. وإلى لقاء قادم بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.